الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذه خواتيم السورة، وكما ذكرنا في أول السورة من حيث المواضيع التي شملتها تلك السورة، سواء فيما يتعلق بوصف المؤمنين المفلحين وأسباب الفلاح حين افتتحت بقوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون، وهنا ختمت بقوله: إنه لا يفلح الكافرون، في قوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فأولها كما قلنا في المؤمنين المفلحين وصفاتهم، ثم قضايا كبرى تعرضت لها السورة فيما يتعلق بالبعث وفيما يتعلق بتوحيد الألوهية ودلائل ذلك وبراهينه وحججه، سواء فيما يتعلق من الآيات في الأنفس وفي خلق الإنسان، أو فيما يتعلق مما بثه الله عز وجل في كونه في سماواته وفي أرضه وفيما بين أيدي الناس مما يرونه ويشاهدونه ويمارسونه ويتعاطونه، سواء فيما يتعلق بالماء وفيما يتعلق بالنبات وفيما يتعلق ما سخر الله لهم من فلك في البحر وما يركبون من أنعام، كل ذلك تعرضت له السورة. أو فيما يتعلق بالقصص، لأن في القصص براهين وفي القصص دلائل، والناس في كل أممهم ومللهم ونحلهم وأعصارهم وأمصارهم يعرفون هذه القصص، ويعرفون من أخبار الأولين وأخبار السابقين ما تقوم به عليهم الحجة. ولهذا جاءت اشتملت هذه السورة على بعض القصص مما يتضمن البراهين والحجج. ثم الموضوع أو الخطاب الأصلي أو الرئيسي، وهو فيما يتعلق به محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، لأن أصل القرآن متنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لينذر به قومه وينذر به من بلغ، ولهذا كان الحديث معهم طويلا والنقاش معهم طويلا أيضا. أن تسألهم خرج بخراج ربك وخير الرازقين، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولا فهم له منكرون، في حديث طويل. ثم أيضا في براهين كذلك لإعادة أو بطريقة أخرى لبراهين توحيد الألوهية من خلال إقرارهم بتوحيد الربوبية، والذين شاركوا المستمع على أبصار وأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض إليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قال مثل ما قال أول قال: وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، قل لمن الأرض ومن فيها. في براهين متوالية، ثم جاءت خواتيم السورة في بيان العاقبة: ثم ثقلت موازينه أولئك المفلحون، ومن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهذه هي خواتيم السورة، وبها يظهر هذا التكامل في موضوعها وفيما تعرضت له وفيما تبين فيها من أغرام. ففي الخواتيم وفي في المحاجة التي مع أهل النار، وهي محاجة لا ثمرة لها ترجع إليهم لأن الأمر قد قضي، والله عز وجل قال لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فتغتموا سخريا حتى أتاكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. ويستمر مداولة الحديث معهم في سبيل زيادة التقريع وزيادة الإيلام، إلى العذاب الحسي يأتي العذاب المعنوي. ولهذا كان من التقريع قال فم لبثتم في الأرض عدد سنين، ولا شك أن هذا أمر واقع في حق الكفار المعذبين في جهنم، ولكن المقصود به هم الأحياء الذين لا زالوا في دار العمل في دار الدنيا، فحق عليهم أن يتأملوا مثل هذا حتى لا يكون مصيرهم مثل مصير أولئك. فقال قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، لأن الإنسان في حال الحياة في غفلة ولا يدري أنه عاش هذه المدة وهي 60 و70 وحتى 50 حتى 40 سنة طويلة في سبيل أن يعيد الإنسان نفسه وأن يستعد للقاء ربه. ولهذا لو قيل لك متى رأيت فلان وقلت والله ما رأيته منذ 20 عاما، 20 عاما صراحة طويلة، أو من فلان وهذا الخطأ والله طبعا نسيت لأنه مر من 10 سنوات وأنا لا أذكر. فالإنسان هو في دار الدنيا وبخاصة إذا كان في حال صحة وفي حال أمن وأمان وحال توفر معيشة، فإنه لا يحس بطول بسرعة انقضاء الأيام والأزمان، ولكن إذا كان في حال بؤس أو شقاء أو مرض أو حتى رجع إلى نفسه المحاسبة. فلو أن من كان عمره 70 سنة قلت له إن عمرك 70 إن عمرك 70 ما يظن أن مرت عليه 70 عاما وكأنها لحظة، وهذا معروف أنتم أن في أعمالكم كل إنسان يعرف كم عمره، ثم لو فتشى ولا يصدق أنه مر عليه 20 عاما أو 25 أو 30 أو 50 أو 40 أو أكثر من ذلك أو أقل. فما بالك إذا ما قارنت هذا بالدار الآخرة الباقية التي يوم القيامة فيها مقداره 50,000 سنة. ولهذا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل عادي، يعني كأنهم لم يلبثوا إلا يوما. وهذا إحساس، يعني شعور عند كل الناس، كل الناس، يعني حتى الإنسان لو نام 10 ساعات واستيقظ ما يظن نام ولا ساعة. نعم هو سيستيقظ كامل القوى ومستعيد النشاط، لكن لا يظن أنه نام 10 ساعات. فإذا نام مستيقظ ولو نام 10 ساعات واستيقظ، لا أحيانا يظن الوقت ما نام إلا ساعة، بينما دار عليه 10 ساعات ونائم، خاصة إذا كان مرهق أو متعب أو كان على أثر مرض أو نحو ذلك. وهذا كما قلنا عند كل بني آدم، يعني سرعة انقضاء الزمن وسرعة الشيء الذي فات لا يرى الإنسان كأنه إلا دقائق. ولهذا الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه قال كان لبث، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. وكذلك أصحاب الكهف ناموا 300 سنة وزادوا 9، لما استيقظوا قالوا كان لبث، قالوا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم ما لبثتم. لا يحس الإنسان أنه قضى كل هذه الأيام حتى ولو كانت 100 سنة. فهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي. وأيضا يعني هذا يدل على قضى البشر أو على غلظ يعني قلوبهم، يراجعون ربهم فقال كلا لستم؟ قال يوم الرابع فسأل العادين، يعني ما إما أنه لا ندري وإلا أنه يظن أنه كان ملابس إلا يوم الرابع. العادين الحاسبين، سواء أرادوا الحاسبين من عند الله عز وجل الملائكة أو أرادوا العادين من أقوامهم، لأنه كما تعرفون الحساب لا يتقنه كل أحد، الحساب بين بل البشر لا يتقنه كل أحد، فهم من باب وهذا يدلك على أن الحوار دقيق، الحوار وأن القرآن يحكي فعلا الطبع البشري وما يجري في نفوس البشر حقيقة، فهذا حوار بشري، وهذا ناتج من طبيعة بشرية. كم لا يسر قالوا يوما بعضا فسأل عليك، يعني كان يقول نحن ما ضبط الحساب، في ناس أشطر من الحساب يسألهم العادين، يعني المقتنين للحساب، فهذا يدلك على الطبع البشري وعلى أن الحوار حوار نابع من طبيعة البشرية لا تدخلات فيه. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين، وكما قلنا هذا فعلا الإنسان لا يحس بانقضاء الزمن أبدا، ولو ما عاش مئات السنين ظن أنه ما عاش إلا أيام، وكما قلنا حتى أي إنسان الآن يرجع صادقا إلى نفسه بالمحاسبة إذا كان عاش 20 أو 25 أو 30 أو 40 أو 50 أو 60 وسألته فعلا ما كأنها ليوم واحد. ولهذا يعني كبار السن لا يصدق أنه يعني قضى هذا الزمن كله إلا حينما يراجع إلى نفسه صادقا بالمحاسبة فيرى أن جميع أترابه قد انقضوا ما بقي أحد. إذا بلغت 75 و80 يحس أن كل الذين حوله ماتوا، ما يشوف إلا ناس كل أصغر منه، وقد يكون حتى ما يرى إلا الجيل الذي بعده الذي في طبقة أولاده أبناء 55 و50 و45، فلا يكاد يرى أحد من أترابه. هذه محاسبة دقيقة يحس أنه في انقطع 70 سنة أو 75 أو 80. انقضاء الزمن سريع ولكن الناس غفلة، ولهذا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادي، وبخاصة أيضا إذا كان في مقابل حياة الآخرة. حياة الآخرة خلود ولا موت وخالدين فيها أبدا، ولهذا يائسون صلى الله عليه وسلم فيها كالحون ويائسون وبائسون، يعني أمر لا ينقض إلى آلاف ومئات الآلاف من السنين لا ينتهي أبد الآبدين، لا أصحاب النعيم ولا أصحاب الجحيم صلى الله عليه وسلم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هذه أيضا رد عليهم وإليهم بالتقريع واللوم، وأن دار الدنيا كانت كافية لو أنهم أعملوا عقولهم ولو أنهم نظروا في آيات الله عز وجل ولو أنهم صدقوا المرسلين. قال إن لبثتم إلا قليلا، نعم اللبث الذي لبثتموه قليلا في حساب ما أنتم فيه الآن وفي حساب الدار الآخر وفي حساب فإن لبثتم إلا قليلا، يعني ما لبثتم إلا قليلا، إن وإلا بمعنى ما، يعني ما لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. إذن كما قلنا نوع من شدة التقريع واللوم، هم يعلمون الحقيقة لكن العلم النافع، لأن لو كانوا يجهلون قد يعلمون هذا الجهل، لكن مراد العلم هنا العلم النافع. فكما قلنا في آيات كثيرة حين نقول ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، ليسوا مجانين، لأنه لو كانوا مجانين كانوا غير مكلفين، لكن لا يعقلون بمعنى عندهم عقول لم يوظفوها ولم يستعملوها ولم يحسنوا استعمالها، كذلك لهم قلوب لا يفقهون بها ولا أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، ويبقى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم صم، ليس صم يعني أن في آذانهم آفة ولا عمي بمعنى أنهم لا يبصرون حقيقة، لا، إنما عندهم أبصار لا يستفيدون منها، كما قال ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بشيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، فهنا قال لو أنكم كنتم تعلمون، يعني العلم الذي ينفعكم، وإلا كانوا يعلمون. ولهذا في آية أيضا عجيبة في كتاب الله في بيان حقيقة الأمية، الأمي عند الناس هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن القرآن لا يعطي وصف الأمية وصفا دقيقا. قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فهم يعلمون الكتاب ومع هذا وصفهم بأنهم أميون. إذن الأمية الحقيقية هي التي لا تفيد صاحبها ولو كان يقرأ ويكتب. ومنهم أميون لا يعلم الكتاب إلا أماني، أماني يعني تلاوة، أماني يعني لا يعرفون إلا يقرؤون بس، لكنهم قراءة لا تنفعهم، فلما كانت لا تنفعهم أصبحوا كالأميين. وما الفائدة؟ قم على أسف أن كثيرا من متعلمة العصر هم أميون، لأن علومهم لا تفيده، لأنه لا فائدة من علم إذا لم يكن له ثمرة في العمل. ولهذا هنا قال لو أنكم كنتم تعلمون، يعني العلم الذي ينفع، وإلا هم يعلمون، لأنهم لو كانوا لا يعلمون حقيقة قد يكون لهم حجة، لكن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج وأقام البراهين، هم يعلمون العلم الذي تقوم به عليهم الحجة، لكنهم لا يعلمون العلم الذي نفعهم. ولهذا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فأيضا هذا نوع من التقريع واللوم والتذكير بما جاءت به رسل الله إليه، والله سبحانه وتعالى متنزه عن العبث، متنزه عن يخلو فعله سبحانه وعن حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وكما في الآيات الأخرى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وطيارة قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني هل ظننتم أن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق عبثا وأنكم جئتم في هذه الدنيا لا وظيفة لكم ولا مهمة لكم، بل أنتم مكلفون. وكذلك أيضا وأنكم إلينا لا ترجعون، إذا قضية لكبريان تثيرهما هذه الآية، قضية الغاية من الخلق وقضية الثانية المصير. وهذا حقيقة من هي أعظم ما تشك فيه البشرية، ويشك وبخاصة يعني الأمم كثيرا ما تشك في هذا أو تغلط فيه، تخطئ في هداية الحق إلى أو معرفة الحق فيه، قضية مهمة الخلق وقضية المصير، النشأة والمصير أكثر ما. ولهذا يعني في وقت الحاضر، في عصر الحاضر، أكبر القضايا التي فعلا يعيشها غفلة أهل عصرنا، وبخاصة من اللي يسمون المتقدمين أو المتحضرون أو الأمم الغربية، هي يعني غلطتهم في هاتين القضيتين. لو أنهم آمنوا بالغاية من الخلق وعرفوا المصير لتغير وجه الدنيا كلها، لتغير وجه الدنيا، ولكن لأنهم لا يعرفون المصير، لا يؤمنوا بالمصير ولا يعرفون الغاية من الخلق، صار هذا 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 العبث الذي في الدنيا الآن، وصار هذا التهارش، وصار هذا التنازع في المصالح الشخصية والمصالح الانكفاء على مصالحهم الخاصة والتقاتل والهرج. لو كانوا يؤمنون بالله، ولو كانوا يعلمون غاية الخلق وعبادة الله سبحانه وتعالى، ولو كانوا يؤمنون أن هناك مصيرا فترجعون فيه الله وسوف يحاسبون، لتغير مسار الدنيا. لكن مع الأسف كلهم ماديون وكلهم ملاحدة وكلهم زنادقة، لا يعرفون أبدا لا غاية الخلق ولا المصير. ولهذا القضيتان هنا أكبر قضية الدنيا وأكبر قضية تشغل البشرية، والقرآن جاء بها والرسل الله جاءوا بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خالف الإنسان أن يعبد الله عز وجل، ومهمة الخلق هي العبادة، وإذا قصر في هذا تفسد الدنيا والآخرة في حقه، وكذلك المصير اليوم الآخر والمنقلب إلى الله عز وجل. ولهذا قال فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. ولهذا لو أن البشرية حققت هاتين القضيتين قضية المعرفة الغاية والاستقامة على أمر الله عز وجل وعبادة الله عز وجل حق العبادة لا تغير الحال. وكذلك لو آمن بالمصير. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تحس أن السورة بدأت تنتهي وخواتيم واضحة جدا، يعني القضية انتهت وذهب أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. فتعالى الله تقدس وتنزه الملك الحق. الملك مناسبة الملك هنا لأنه لله سبحانه وتعالى، والقضية انتهت والمصير إلى الله عز وجل، ولهذا يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالملك على الحقيقة في الدنيا والآخرة لله، لأنه بيد تدبير الأمور وبأزمة الأمور وتصريفها سبحانه وتعالى في الأنفس وفي الأكوان وفي كل شيء. الملك الحق المتنزه عن عبث، أو الملك الحق بمعنى له حق الملك. ملوك الدنيا ليس بيدهم شيء، وكل ما يملكونه نقص، وكل ما يملكونه لا يملكونه حقيقة. فالملك الحق لله عز وجل، لمن يملك اليوم الملك الحقيقي. ولهذا الألف واللام هنا لكمال، فتعالى الله الملك، هنا كما يقال الفرد الكامل. الملك الحق المتنزع عن العبث، والذي له الملك الحق والملك التام سبحانه وتعالى إيجادا وتدبيرا وتصريفا سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، توحيد الله عز وجل وبيان لما يجب أن يعرفه المكلفون نحو ربه، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا هو. فكل الآلهة التي عبدت من دون الله ليس بيدها شيء. رب العرش الكريم أيضا لفظ الربوبية، والرب هذا كثير في القرآن، أكثر ما جاء من أسماء الله الرب، لأنه يفيد معنى الإنعام ومعنى الخضوع الخلائق له سبحانه وتعالى، ومعنى أن كل ما في الأكوان من مخلوقات وما فيها من حتى من منافع هي كلها من عند الله سبحانه وتعالى. فالرب هو الذي ربى العالمين بني عالم. رب العرش الكريم ذكر العرش لأن أعظم مخلوقاته، أعظم مخلوقات الله هو العرش، ووصفه بالكريم بمعنى الكامل الذي لا نقص فيه. الكريم هنا بمعنى الكامل الذي لا نقص فيه. ثم قال سبحانه ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. خواتيم وقواعد وأصول تنتهي بها السورة. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وهذا يدلك على أن أعظم قضية هي قضية التوحيد. أعظم قضية في الدنيا هي قضية التوحيد، توحيد الله عز وجل. ولهذا مما يجب أن يتقرر أن القرآن عالج قضية التوحيد علاجا عجيبا، وذكرها في 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 معارض كثيرة، ليس فقط في خطاب الكفار، ذكرها في خطاب المؤمنين وفي خطاب الأنبياء، بل حتى في خطاب الملائكة. يعني لأن تقرير التوحيد ليس لأن الناس متهمون بالتوحيد، يعني مع الأسف يعني حينما يقرر أهل الحق ويقررون منهج السلف ويقررون التوحيد ويؤكدون، تأتي أو تظهر بعض الأصوات تقول أنتم تتهمون الناس في عقائدهم. القرآن تتكلم عن التوحيد حتى مع الأنبياء، وتتكلم عن التوحيد مع التوحيد حتى مع الملائكة ومع المؤمنين. فليست القضية قضية اتهام، إنما قضية دقة، لأن الإنسان قد فعلا قد يغل ولو كان من أهل الإيمان، لأن الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا قد بحق الأنبياء وحشاهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون، حشاهم أن يشركوا. لكن القضية خطيرة طبعا. السياق في السياق حينما عدد الله مجموعة الأنبياء في سورة الأنعام، تلك حجتنا أتى إله إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء من ربك ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا هدينا ونوحا هدينا إلى آخره. ثم قال أولئك الذين أتيناه كتاب الحق والنبوة فيقر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قبل سبيل الكتاب ولكن لا يهدى الله بدا مقتدر قبلها ومن أبائهم وأخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان لهم وحشحوا. فهل حينما خطب قضية الشرك مع الأنبياء هل لأنهم متهمون؟ حشحوا، هم الذين بلغوا التوحيد. والله عز وجل قال في حق نبيه لئن أشركت ليحبطن عملك. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. حشر عليه السلام ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم هل كان متهم بالشرك؟ هو داعي التوحيد وهو الذي جاء بالملة الحنيفية. وآيات كثيرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لا إله إلا هو أعلم عن المشركين ولا تكونن من المشركين، يقال للرسول ولا تكونن من المشركين في سورة يونس، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو أعلم المشركين. الرسول يخطب هذا الخطاب ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. فقضية التوحيد قضية كبرى ولا بد أن يذكر الناس بها. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قال لغلام الصغير عبد الله بن عباس حينما قال وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله التوحيد. فحينما تحدث عن التوحيد وتحدث عن الاستعانة بالله والبعد عن الاستعانة بغيرها أو الاستغاثة بغيرها أو التعلق بغيرها، لأن النفوس يأتيها ما يأتيها. ولهذا تلاحظون أن تعلق الناس بالسحر والكهانة وخاصة العجائز والمرضى أكثر ما يريدون الشفاء ويستشفون ويدخلون في الشرك بالله عز وجل من حيث يشعرون أو لا يشعرون. ولهذا قضية التوحيد في القرآن قضية كبرى، وحتى قال في حق الملائكة ومن يقل منهم إني إله فذلك من ومن يقل منهم إني إله من دون فذلك نجزي جهنم. في الملائكة حين الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما أمرهم، ومع هذا قال ومن يقل منهم إله من دون فذلك نجزي جهنم في الملائكة. ولهذا قال هنا في السورة في خاتمتها ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. قضية فإنما حسابه عند ربه هذه فيها نوع من كما في بعض آيات أخرى، يعني فيها تهديد وفيها معنى التهديد لكن لم نذكر الجزاء. لأن في بعض الآيات ذكر الجزاء إنما واجهنا وقدمنا إلى عمهم فجعلناه بأم منثورة، وقال في الملائكة فذلك نجزي جهنم، لكن هنا قال فإنما حسابه عند ربه، يعني كأن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك للدعاء والمؤمنين. أنت تدعو للتوحيد ومن أشرك حسابه على الله، فبمعنى ليست مسؤوليتكم أن 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 يصلح الناس أو أن يهتدي الناس، كما في آيات أخرى مثل هذه الآية مثل قل ما يسوقكم من السماء أسوأ قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألنا عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. معلوم انقطع أن الرسول هو الذي على الحق، ومعلوم أن الرسول هو المؤيد للمعجزات وخصومه لا حق عنده، ومع هذا جاء القرآن في هذا المقام. يعني تفكروا وإنا أو إياكم على هدى، لا شك قطع أن الرسول هو الذي على هدى وحده وأتباعه، ومع هذا جاءت القضية كأنها خيار. قل الله ما يرزقكم قل الله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. فهنا قال فإنما حسابه عند رب، وفي الآية الأخرى قل اجمع بيننا رب ثم افتح بيننا الحق الله يحكم بينكم يوم القيامة بما كنتم فيه تختلفون. معنى معروف، معنى الحكم معروف، المؤمنون معروف طريقهم والكفار معروف طريقهم، لكن فيها نوع من التهديد وفيها نوع أيضا من العزاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وإنما من كفر احسبه على الله عز وجل، فانت لست عليه بمسيطر، انه لا يفلح الكافر كما قلنا لكم اول سنه. فقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. هذه خاتمه ومناسبه متفقه مع ما سبق، وهو انه توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الجوله الطويله والنقاش مع قومه سامرا به تهجرون فلم يدبروا القول وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين على ما تصفون، كلام طويل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه، في النهايه يقول رب اغفر وارحم. فرب اغفر، اما اغفر لي او اغفر للبشريه كلها وارحمها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون رحمه للعالمين عليه الصلاه والسلام، رحمه للعالمين وحريص عليه الصلاه والسلام على ان يدخل الناس كلهم في دين الله، ولعلك بشر نفسك الا يكون مؤمنين. فمن هنا قال رب اغفر وارحم، بمعنى انه اغفر للذين تابوا واغفر للمؤمنين، او اغفر وارحم لانه ادرك الهول العظيم، هول يوم القيامه وهول الكفار المؤمنين وما تقوت موازينه وخفت موازينه. فقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. هل يجب تسويه الصفوف وسد الفرج؟ وجوب لا، انما سنه، ومن وصله وقف وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، هذا وعيد. وتسويه الصفوف كما حث عليه النبي كثيرا، الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها، سواء في الصلاه او في الجنازه. صلاة الجنازة يستحب تكثير الصفوف ولو كانوا قليل، أن تكون الصفوف كثيرة ولو كانوا قليل. يقول يريد أن يكون التفسير في آخر كل أسبوع. على كل حال هي كلها خير إن شاء الله، لكن استجبنا بهذا لأن كل الأيام بكتب معينة، فنحب أن ننهيها إن شاء الله، سواء في التفسير أو في المنتقى في مختصر هذه القاصدين، كلها ايام معدوده وكلها خير ان شاء الله. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.